قصة الخلق في المذهب الشيعي. تبدأ قصة الخلق في المنظور الشيعي من فهم خلق حواء ومن ثم ذريتها، وقد سبق أن أشرنا إلى اعتقاد الشيعة بأن أمنا حواء قد خلقت من تراب، ويريدون حديث أبي جعفر حين أجاب على من سأله من أي شيء خلقت حواء، فقال: أخبرني أبي عن آبائه، قال رسول الله: إن الله تبارك وتعالى قبض قبضة من طين فخلطها بيمينه، وكلتا يديه يمين، فخلق منها آدم، وفضلت فضلة من الطين، فخلق منها حواء. وبالتالي يرفض الشيعة فكرة خلق حواء من ضلع آدم خشية الوقوع في عدد من المحاذير، وهي: لا يجوز بشرع الله أن ينكح الرجل امرأة تولدت من نفسه، فهي جزء منه تماماً مثل بناته، وعمل ضد الفطرة، ومستقبحاً عند الله بشكل قاطع لا يتبدل بتبدل المصالح الدنيوية والدينية. محذور أن ينسب العجز إلى الذات الإلهية في أن يخلق حواء مباشرة من التراب مثلما خلق آدم، فالفصل في الخلق بينهما لم يكن بدليل وإنما بترجيح، وهو ترجيح بلا مرجح وقبيح عقلاً ونقلاً. القول بنكاح آدم من نفسه والتلازم بين نكاح الإخوة والأخوات من ذريته أمر مستهجن، وأصبح ممسكاً للمجوس الذين يحللون نكاح المحارم بسبب هذه الهرطقات على نبي آدم وأمنا حواء. نشير هنا إلى أن المجوس يجيزون زواج المحارم، وقد ورد أن ملك المجوس قد زنى بابنته وقال إن الله تعالى لم يخلق أكرم من آدم وحواء، وقد زوج بنيه ببناته وبناته ببنيه. ومن هنا قدم أصحاب المذهب الشيعي تصوراً لعملية الخلق أدخلوا فيه عنصر حوريات الجنة والجن. وفي هذا فقد ورد بالرواية لديهم عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر الباقر أنه قال: إن آدم ولد له أربعة ذكور، فأهبط الله إليهم أربعة من الحور العين، فزوج كل واحد منهم فتوالدوا، ثم إن الله رفعهن وزوج هؤلاء الأربعة أربعاً من الجن، فصار النسل فيهم، فما كان من حلم فمن آدم عليه السلام، وما كان من جمال فمن الحور العين، وما كان من القبح وسوء الخلق فمن الجن. وقال اليعقوبي: وقد روى بعضهم أن الله أنزل لهابيل حوراء من الجنة فزوجه بها، وأخرج لقابيل جنية فزوجه بها، فحسد قابيل أخاه على الحوراء، فقال لهما آدم: قربا قربانا، فقرب هابيل من تين زرعه، وقرب قابيل أفضل كبش في غنمه لله، فقبل الله قربان هابيل ولم يقبل قربان قابيل، فازداد نفاسة وحسدا، وزين له الشيطان قتل أخيه فشدخه بالحجارة حتى قتله. وروى الصدوق في كتابه العلل عن الإمام الصادق في حديث له ينكر فيه زواج الأخ بأخته، فيقول: سبحان الله عن ذلك علوا كبيرا، إن الله جعل أصل صفوة خلقه وأحبائه وأنبيائه ورسله وحججه والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من حرام، ولم يكن له القدرة ما يخلقهم من حلال، وقد أخذ ميثاقهم على الحلال والطهر الطاهر الطيب، الله لم يجعل نسل الأنبياء والأئمة من حرام. ويروى عن أبي عبد الله حديث طويل عن تفاصيل تكاثر أبناء آدم نورده باختصار: وهب الله له شيئا واحدا ليس معه ثان، واسمه شيت هبة الله، وهو أول وحي أوحي إليه من الآدميين في الأرض، ثم وهبه بعد شيت يافث ليس معه ثان، وأراد الله أن يبلغ النسل ما ترون. وأن يكون ما جرى به القلم من تحريم ما أحل الله من الأخوات على الإخوة. أنزل بعد العصر يوم الخميس حوراء من الجنة اسمها بركة، فأمر الله أن يزوجها من شيت فزوجها منه. ثم نزل بعد العصر من الغد حوراء من الجنة اسمها منزلة، فأمر الله أن يزوجها يافث فزوجها منه، فولد لشيت غلام وولد ليافث جارية. فأمر الله آدم أن يزوج بنت يافث من ابن شيت، ففعل ذلك، فولد الصفوة من النبيين المرسلين من نسلهما. ومعاذ الله، إن ذلك على ما قولوا من الإخوة والأخوات. ولم تسلم قصة الخلق في المذهب الشيعي من الخيال، حيث يروي الحويزي أن علي بن أبي طالب قال: إن الله تعالى خلق نور محمد قبل أن يخلق السماوات والأرض والعرش والكرسي واللوح والقلم والجنة والنار، فأكرمه بست كرامات: ألبسه قميص الرضا، وأرداه رداء الهيبة، وتوجه بتاج الهداية، وألبسه سراويل المعرفة، وجعل تكة المحبة يشد بها سراويله، وجعل نعله نعل الخوف، وناوله عصا المنزلة. وكان أصل ذلك القميص ستة أشياء: قامته من الياقوت، وكماه من اللؤلؤ، ودخريصيه من البلور الأصفر، وإبطاه من الزبرجد، وجربانه من المرجان الأحمر، وجيبه من نور الرب جل جلاله. فقبل الله توبة آدم بذلك القميص، ورد به خاتم سليمان، وهذا هو قميص محمد. على أن الشيعية الإسماعيلية ينظرون إلى خلق آدم بصورة مختلفة، حيث يؤمنون بوجوده روحاً من قبل، وإن آدم كان رأس هذا الكور وأول المطبوعات، وإن كان قبله أكوار لا يمكن لأمثالنا الوقوف عليها، إذ هي روحانية غير معلومة بالمشاهدة. آدم عند نهاية الكور الروحاني ظاهر بالكور الجسداني ذي الأقطار الستة والطول والعرض والعمق، وهو ما يعني أن خلق آدم عند الإسماعيلية لم يكن من العدم، وإنما تم إخراجه من حد الجهل الذي يمثله العلم الظاهر إلى حد العلم الذي يمثله العلم الباطن. ختاماً نقول مع دكتور هيكل إن الأمل في إصلاح الخطاب الديني يكون بالمنهج القرآني، وهو كما يعرفه أن يبقى الإنسان واقعياً ويكدح إلى ربه من خلال تجاربه الاجتماعية من دون الاستغراف في استكناه عوالم غيبية يعجز العقل عن استيعابها. فالعقيدة لا تثبت بأخبار آحاد وظنية الثبوت ولا بنصوص غير قطعية الدلالة. أن يسلك الخطاب الديني مسلك القرآن في تناول تاريخ الرسل وأممهم مستبقياً الاحتمالية على تعدده والمجمل على إجماله، متجنباً الخوض في تفاصيل سكت عنها الوحي. حكاية هبوط آدم وحواء إلى الأرض. أعطى العلماء الثلاثة الذين أشاروا إلى قصة هبوط حواء في جدة نقلاً عن رواية وهب بن منبه وتكرارهم لها من دون تمحيص شرعية الإجماع والثبات التاريخي من دون أي دليل تاريخي منهجي، وسنورد لأهم ملامح هذه الأقوال للعلماء الثلاثة بحسب التسلسل التاريخي. ابن قتيبة وكتابه المعارف. يوضح محقق الكتاب الدكتور ثروة عكاشة في مقدمته أن ابن قتيبة قد وضع هذا الكتاب على عجل، لأنه وجد حاجة العصر الذي يعيش فيه إلى مثل هذا الكتاب الجامع، وكان أكثر المآخذ عليه اعتماده على مصدرين وحيدين في قصة الخلق أو مبتدأ الخلق كما أسماها، حيث اعتمد على التوراة بنسختها العربية مع عدم مناقشته للاختلاف الدائر ما بين ما جاء في التوراة وما جاء في القرآن، وتوسعه في نقل الإسرائيليات بما فيها من تخليط وكذب من دون تنقيح أو تعليق. وعليه فقد نقل ابن قتيبة عن التوراة 18 رواية، ومنها رواية وهب بن منبه الذي يعد من رواد رواية الأساطير وعلوم أهل الكتاب كما قدمنا بالتفصيل. الذي يعد من رواد رواية الأساطير وعلوم أهل الكتاب كما قدمنا بالتفصيل. وكان أول من نقل نص وهب بن منبه الذي يقول: وكان مهبطه من جنة عدن في شرق أرض الهند، وأهبط الله عز وجل حواء بجدة والحية بالبرية وإبليس على ساحل الإبلة. وأسند هذه العبارة إلى وهب صراحة بعد أن ذكر قصة الخلق من التوراة، ثم أورد القصة كاملة عن وهب، كما أورد رواية ابن إسحاق الذي يذكر فيها أن إهباط آدم وحواء كان على جبل يقال له واسم من أرض الهند، وهو جبل بني قراء الدهبج والمندل، وهي رواية مناقضة لرواية وهب بن منبه، ومع ذلك أوردها بعد رواية وهب. وحتما يعود هذا التضارب في الرواية والنقل إلى استسهال النقل من الإسرائيليات من دون التمحيص والتدقيق. الطبري، وهو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، من علماء الإسلام وإمام عصره وفقيه زمانه في علوم القرآن والنحو والشعر واللغة، توفي عام 310 من الهجرة، وقد أثرى المكتبة بعديد من الكتب المهمة ومنها تفسيره الشهير، على أن ما يهمنا هنا هو تاريخه المسمى تاريخ الرسل والملوك، والمعروف باسم تاريخ الطبري. واعتمد الطبري في تاريخه ذكر الحوادث بمرويات مسندة لصاحبها من دون أن يبدي رأياً، كما يصرح باسم الكتاب الذي ينقل عنه أحياناً. وقد أخلى الطبري مسؤوليته في المقدمة حيث قال: وليعلم الناظر في كتابنا أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه مما شرطت أني راسمه فيه، إنما هو على ما رويت من الأخبار التي أنا ذاكرها والآثار التي أنا مسند روايتها من دون ما أدرك بحجج العقول وأستنبط بفكر النفوس إلا اليسير القليل منه. فما يكن من خبر في كتابي هذا عن بعض الماضين ممن يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها من الصحة ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، وإنما أتى من بعض ناقليه إلينا، وأنا إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا. وفي موضوعنا فقد تصدى الطبري لقصة الخلق بأكثر من 220 رواية مع حرصه على الإسناد، وكان من أهم مصادره التي أسند لها الآتي: المصدر الأول الصحابي عبد الله بن عباس، حيث روى عنه 82 رواية، منها 14 رواية عن خلق آدم وحواء، و19 رواية عن هبوط آدم وحواء مدعمة بالأحاديث والآيات القرآنية. المصدر الثاني كان عبد الله بن سلام، حيث اقتبس منه 6 روايات، 4 منها عن خلق السماوات والأرض، وروايتان عن وقت خلق آدم. المصدر الثالث وهب بن منبه، حيث اقتبس منه 6 روايات، منها روايتان عن خلق العرش والكرسي، ورواية عن خلق السماوات والأرض، ورواية عن خلق القلم. المصدر الرابع عبد الله بن مسعود، حيث اقتبس منه 12 رواية، 4 روايات منها عن خلق السماوات والأرض، ورواية عن خلق الشمس، وروايتان عن خلق إبليس، و3 روايات عن خلق آدم، و3 روايات عن إخراج آدم من الجنة. وكان عبد الله بن مسعود يعنى كثيراً بالإسناد والاستشهاد بالقرآن. أورد الطبري عدداً من الروايات في الموضع الذي أهبط آدم وحواء إليه، حيث أشار إلى هبوط آدم وحده في بلاد الهند، وذكر أن حواء أهبطت في جدة في 3 روايات على النحو التالي: الرواية الأولى: حدثني الحارث قال: حدثنا ابن سعد قال: حدثنا هشام بن محمد عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس قال: أهبط آدم بالهند وحواء بجدة، فجاء في طلبهما حتى اجتمعا، فازدلفت إليه حواء، فلذلك سميت مزدلفة، وتعارفا بعرفات، فلذلك سميت بعرفات، واجتمعا بجمع، فلذلك سميت جمعا. ومن المعروف أن جميع الروايات عن أبي صالح عن ابن عباس هي روايات كاذبة، حيث ذكر أن الكلبي قال في مرضه: إن كل ما حدثتكم عن أبي صالح كذب. ويضاف إليه ما رواه محمد السدي الصغير عن ابن عباس، وبالتالي فالرواية تسقط، لأن الراوي معروف عنه الكذب عن الصحابي. الرواية الثانية: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: وأما أهل التوراة فإنهم قالوا: أهبط آدم بالهند على جبل يقال له واسم، عند واد يقال له بهيل، بين الدهنج والمندل. قالوا: وأهبطت حواء بجدة من أرض مكة. وبالتالي فالطبري هنا ينسب القول إلى أهل التوراة من دون تحديد، واعتبرها رواية يهودية. الرواية الثالثة: وقال آخرون من دون تحديد الراوي: بل أهبط آدم بسرنديب على جبل يدعى بوذ، وحواء بجدة من أرض مكة، وإبليس بميسان، والحية بأصبهان. وهذه الرواية من دون إسناد ولا مرجعية ولا مصدر، بل تكرار للرواية الأولى بلفظ مختلف. وختم رواياته بقوله: هذا مما لا يوصل إلى علم يجيء مجيء الحجة، ولا يعلم بخبر ورد في ذلك، وأن ما ورد في خبر هبوط آدم بأرض الهند فإن ذلك مما لا يدفع صحته علماء الإسلام وأهل التوراة والإنجيل، والحجة قد ثبتت بأخبار هؤلاء، أي أن تواتر أخبار أصحاب الديانات السماوية عن هبوط آدم في الهند يعتبر حجة، ولم يثبت شيء عن إهباط حواء في جدة، وهذا إنكار لما أورده من ابن قتيبة عن وهب بن منبه. والعجيب أن كثيراً من المعاصرين يحتجون بأسطورة إهباط حواء في جدة بالطبري، بالرغم من أنه أخلى مسؤوليته بأكثر من وسيلة، حيث يقوم منهجه على ضبط الإسناد، وفي قصة إهباط حواء وآدم أقر إهباط آدم في الهند من خلال تواتر أخبار علماء الديانات الثلاث، واكتفى بترديد القصة التي أوردها ابن قتيبة نقلاً عن وهب. ومما فاقم في انتشار هذا الإسناد أن بعض كتاب الصحف ينسبون القصة إلى ابن عباس كأنها حقيقة علمية، ويستبعدون ضوابط منهج الطبري وافتراء أبي صالح على ابن عباس من دون تدقيق. والطريف أن الطبري قال: إن مدفنها في الغار بمكة مع آدم، كما سيرد لاحقاً في الكتاب عن رواية لعبد الله بن عباس أيضاً، وبرواية أبي صالح ذاته. المسعودي هو علي بن الحسين المتوفي عام 346 هجرياً، علامة عصره، وله مؤلفات شاملة في الدين والتاريخ والجغرافيا والفرق والعلوم العامة والطبيعية، ومن أهم كتبه مروج الذهب الذي أوضح رغبته في السير على شاكلة العلماء والحكماء في التأليف، وله أيضاً 10 كتب فقد منها الكثير، ويصفه الغربيون بأنه هيرودوت الشرق وأنه إمام المؤرخين. وقد تصدى المسعودي لقصة الخلق وأورد 22 رواية، منها روايتان عن خلق العرش، وروايتان عن خلق السماوات والأرض، ورواية عن خلق الجبال، ورواية عن خلق الجان، ورواية عن خلق إبليس، ورواية عن طرد إبليس من الجنة، ورواية عن الأكل من الشجرة، ورواية عن أيام الخلق، ورواية عن مكان هبوط آدم وحواء والحية وإبليس، ورواية عن الثمار التي أهبطت من الجنة. وقد جاءت بعض هذه الروايات بالنقل الصريح من التوراة، على أن أكثر الروايات لم يسندها واكتفى بالقول: ورأينا إيجاز ما بسطناه واختصار ما وسطناه، كما أن روايته عن الخلق كانت مرسلة من دون إسناد. وفيما يخص إهباط آدم وحواء فقد استخدم العبارة نفسها التي أوجدها وهب بن منبه، ونقلها قبله ابن قتيبة والطبري. وهكذا يتضح أنه وبنهاية القرن الرابع الهجري تشكلت في الثقافة الإسلامية عن طريق التكرار مرجعية ذهنية لقصة الخلق، أساسها الاستعانة بنصوص دينية من مرحلة ما قبل الإسلام، وبخاصة من اليهودية، وبدرجة أقل من أساطير اليونان والسومريين، وأن هذه النصوص كانت المعين الذي نهل منه كبار المؤرخين وحتى المفسرين في تلك الحقبة التاريخية المؤسسة للثقافة الإسلامية، كما يتبين من نصوص الكتب التاريخية التي تصدت لرواية قصة الخلق بأنها قد كتبت على عجل، وبعضها اعتذر أصحابها أن لا وقت لديهم للتدقيق، ومنهم من اعتذر بأنه يورد ما وصل إليه من دون أي مسؤولية، وهو ما أشار إليه الدكتور لانغ بقوله: لقد كان الناس في العصور القديمة يؤلفون قصصهم طبقاً لنظرتهم الخاصة للأشياء وأسلوبهم في تفسير الأمور، وهذا وضع طبيعي لأنهم لم يكونوا يفكرون على أساس المبادئ التي يضعها الباحثون في العصر الحديث أمامهم عند تفسيرهم لهذه الأمور. وما يهمنا في هذا كله هو قصة إهباط حواء التي لا يوجد نص قرآني ولا من السنة أيضاً يحدد موضعاً لذلك، وما روي عن ابن عباس مدحوض لكذب راويه وهو أبو صالح، كما أن ابن عباس قد رافق صاحب الرواية الأصلي وهو وهب بن منبه، ولعله قد اختلط على الراوي وعزاها لابن عباس بدل وهب. المرحلة الرابعة: تحديد المكان وتأصيله في المخيال الشعبي. بات من المتفق عليه أن الربط بين حواء ومدينة جدة كان نتاجاً لمزيج من الروايات التوراتية التي ابتدأ تخلقها في التراث الإسلامي مع حلول عصر التدوين في القرن الثاني الهجري. ولتتضح الصورة أكثر يجب فهم ومعرفة الإطار التوراتي لقصة هبوط ثلاثي الخطيئة بحسب رأيهم من الجنة، وهي منشأ وابتداء تخلق الأسطورة. إهباط إبليس وحواء والحية. لم تدون البشرية تاريخها بوصفها حقيقة معاشة، وإنما خلطت بين ما عاشته وما تخيلته واعتقدته. لذا فإن الميثولوجيا تجمع بين ما هو حكائي وما هو قصصي وما هو واقعي وما هو عياني، كما لم يرد أي ذكر لهبوط حواء في موقع جدة في مختلف الأساطير السامية وغيرها. وخلت النصوص الدينية في الأديان السماوية اليهودية والنصرانية والإسلام من الربط بين حكاية هبوط حواء وموقع جدة، علماً بأن خاتم الرسل قد ولد وعاش وأرسل في الحجاز، ولم يرد عنه أي نص في صحيح السنة يذكر ارتباط موقع جدة بحواء. إضافة إلى ذلك، لم يذكر المؤرخون أي قول أو فعل قام به الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه ومن معه من الصحابة والتابعين حال وصوله إلى جدة عام 26 للهجرة، واستحمامه في بحر الأربعين القريب جداً من حيث المسافة عن موقع المكان المزعوم لهبوط حواء، والذي تحول لاحقاً إلى مكان قبرها. وكذلك الحال مع عبد الله بن عباس الذي نسبت إليه كذباً وبسند ضعيف كما ورد سابقاً روايات أول الخلق، لم ترد الإشارة عنه أنه زار موقع قبر حواء طوال مدة اعتكافه في المسجد الكبير بمدينة جدة الذي لا يبعد كثيراً عن موقع المكان المزعوم للقبر والمقام لاحقاً، مع الإشارة إلى أن الرواية المنسوبة عن ابن عباس والمتكررة في الكتب المشار إليها سابقاً تقول الآتي: أهبط آدم بالهند وحواء بجدة، فجاء في طلبها حتى اجتمعا في مزدلفة، فازدلفت إليه حواء، فلذلك سميت مزدلفة. ويروى عنه أيضاً: أهبط آدم بسرنديب على جبل يدعى بوذ، وحواء بجدة من أرض مكة، وإبليس بميسان، والحية بأصبهان، وقيل أهبطت الحية بالبرية، وإبليس بساحر بحر الأبلة. جدير بالإشارة، فإن هذا الثالوث المتداخل حواء وإبليس والحية جزء أصيل في المعتقد والنصوص المقدسة لدى اليهود، حيث ورد في الإصحاح الثالث من سفر التكوين: وكانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله، فقالت للمرأة: أحقاً قال الله لا تأكلا من شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية: من ثمر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجر الذي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا. فقالت الحية: لن تموتا، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تتفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، وأنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية المنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضاً معها فأكل. وورد في الإصحاح الرابع من سفر الخروج حيث تتحول العصا إلى حية، وأيضاً في الإصحاح الحادي والعشرين من سفر الإعداد حيث توصف الحياة النارية التي أرسلها الله لتقتل بعض بني إسرائيل. كما أن الحية كانت حاضرة في الثقافات المختلفة، فهي الحيوان ذو الرمزية الأكثر غناً بين كل الحيوانات، فعلى سبيل المثال للحصر هي رمز المعرفة والحكمة ورمز الشر ورمز الخصوبة والخلود، وهي رمز جنائزي ورمز أسطوري، والحية رمز قمري ورمز حارس ورمز جنسي ورمز مطبب شاف. وفي مثلث الحية في الدين المسيحي أكثر من دلالة، فهي السيد المسيح، وتمثل النقيض له أي إبليس، وبالتالي فهي جامعة التناقضات، ويتجسد فيها الحياة والموت كما في الأشكال الفنية المسيحية، حيث تظهر الأفعى والصليب وحمامة القدس في رمز واحد، أو أن الأفعى مرفوعة على الصليب رمزاً للسيد المسيح، على أن جانبها الشرير هو الظاهر أكثر في الديانة المسيحية، حيث ورد في الإنجيل: وهو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. وكانت الأساطير السومرية قد أوجدت رابطة قوية بين هذا الثالوث، المرأة والحية والشيطان، ثم انتقلت الفكرة إلى التوراة ومنها إلى المسيحية، وصولاً إلى كتب بعض المؤرخين الإسلاميين ابتداءً من القرن الثاني الهجري كما مر معنا سابقاً. يشار إلى أنه لم يرد أي ذكر للحية في القرآن الكريم والسنة المطهرة الصحيحة في إطار الحديث عن قصة الخطيئة والذنب المرتكب من آدم وزوجه، كما أن ذكرها الوحيد قد ورد لاحقاً كبيان إعجاز رباني مع نبي الله موسى عليه السلام، وذلك في الآية الكريمة: فألقاها فإذا هي حية تسعى، طه آية 20. وارتبطت الحية بعد ذلك في الذهنية الإسلامية بالعذاب في عالم الآخرة، حيث وصفها ابن الجوزي بأنها قد أعدت لفسقة القراء، ففي جهنم واد تتعوذ منه جهنم، وفي الوادي جب يتعوذ منه الوادي، وفي الجب حية يتعوذ منها الجب. ولهذا يمكن القول وبثبات إن الخلفية التوراتية كانت واضحة في تأصيل قصة الحية ضمن إطار التراث الإسلامي، إذ كان وهب بن منبه المنشئ لحكاية الربط بين هبوط حواء ومدينة جدة، وكان ابن قتيبة أول من أعاد هذه الفكرة ونسبها بوضوح إلى وهب بعد أن استعرض الرواية التوراتية كاملة مع بيانه في كتابه المعارف إلى مرجعية الروايات الإسرائيلية للرواية. وقدم الطبري رواية وهب بن منبه عن إهباط حواء في جدة بثلاث طرق، اثنان من دون سند وثالثة أسندها إلى ابن عباس بسند أبي صالح الذي تبين لنا كذبه على ابن عباس. كما يقدم الطبري نصاً آخر عن الحية حيث يقول: أخبرنا معمر بن مهرب يقول: سمعت وهب بن منبه يقول: لما أسكن الله تعالى آدم وزوجته الجنة ونهاه عن الشجرة، وكانت شجرة غصونها متشعبة بعضها في بعض، وكان له ثمر تأكله الملائكة لخلدهم، وهي الثمرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته، فلما أراد إبليس أن يستلزمها دخل في جوف الحية، وكان للحية أربع قوائم كأنها بخيتة من أحسن دابة خلقها الله، فلما دخلت الحية الجنة خرج من جوفها إبليس فأخذ من الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته، فجاء بها إلى حواء فقال: انظري هذه الشجرة، ما أطيب ريحها وأطيب طعمها وأحسن لونها. فأخذت حواء فأكلت منها، ثم ذهبت بها إلى آدم فقالت: انظر إلى هذه الشجرة، ما أطيب ريحها وأطيب طعمها وأحسن لونها. وقال: يا حواء، أنت التي غررت عبدي، فإنك لا تحملين حملا إلا حملته كرها، فإذا أردت أن تضعي ما في بطنك أشرفت على الموت مرارا. وقال للحية: أنت التي دخل الملعون في بطنك حتى غر عبدي، ملعونة أنت لعنة حتى تتحول قوائمك في بطنك، ولا يكون لك رزق إلا التراب، أنت عدوة بني آدم وهم أعداؤك، حيث لقيت أحدا منهم أخذت بعقبه، وحيث لقيك شدخ رأسك. قيل لوهب: وما كانت الملائكة تأكل؟ قال: يفعل الله ما يشاء. جدير بالذكر، فقد أثارت العبارة في آخر النص حول أكل الملائكة بعض المفسرين، ومن أولئك السيوطي الذي أشار في الدر المنثور إلى أن هذه قصص بني إسرائيل حملها عنهم ابن عباس وغيره وفسروا بها القصص. كما بين الطبري أن ما يرويه ابن عباس وابن مسعود إنما مرجعه وهب بن منبه وغيره من مسلمي أهل الكتاب، وكانوا يشكون فيما يروونه لهم. وفي ذلك يرى إبراهيم محمود أن الطبري في كتاب التاريخ كما في التفسير لا يتنفس سوى التاريخ التوراتي، على أن الأمر لم يتوقف عند ذلك، بل تراه عددا من المؤرخين المسلمين قد تبنوا نقل تشويه صورة المرأة في الرواية التوراتية إلى التراث المسلم، حيث يرد عن المفسرين المسلمين القول إن أول من أكل من الشجرة حواء بإغواء إبليس إياها، وإن أول كلامه معها لأنها وسواس المخدة، وهي أول فتنة دخلت على الرجال من النساء، وإذا أقبلت المرأة جلس الشيطان على رأسها فزينها لمن ينظر، فإذا أدبرت جلس على عجوزها فزينها لمن ينظر، وإنها سهم من سهام إبليس. من جانب آخر، فقد روى بعض المفسرين حديثاً مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد فيه الرواية التوراتية، ولكن بسند واه يصل في ضعفه كما يقول أهل الجرح والتعديل إلى حد الوضع، حيث جاء في كتاب الدر المنثور للسيوطي قال: أخرج الديلمي بسند واه، أي بسند ضعيف يصل إلى حد الوضع، عن علي قال: سألت النبي عن قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، البقرة آية 37، فقال: إن الله أهبط آدم بالهند، وحواء بجدة، وإبليس ببيسان، والحية بأصبهان، وكانت للحية قوائم البعير، ومكث آدم بالهند 100 سنة باكياً على خطيئته، حتى بعث الله إليه جبريل وقال: يا آدم، ألم أخلقك بيدي؟ ألم أنفخ فيك من روحي؟ ألم أسجد لك ملائكتي؟ ألم أزوجك حواء أمتي؟ قال: بلى. قال: فما هذا البكاء؟ قال: وما يمنعني من البكاء وقد أخرجت من جوار الرحمن؟ قال: فعليك بهذه الكلمات، فإن الله قابل توبتك وغفر ذنبك. قل: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد، سبحانك لا إله إلا أنت، عملت سوءا وظلمت نفسي، فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. وأورد أبو بكر الشبلي في القرن الرابع الهجري، وقد عرف عنه تأثره بالرواية التوراتية، نصا ذكرت فيه مدينة جدة وارتباطها بحواء، قال فيه: أول الدن دردي، هذا أبونا آدم باع ربه بكف من حنطة، فلما أكل من الشجرة المنهي عنها ابتلاه الله بعشرة أشياء: الأولى معاتبته إياها على ذلك، والثانية الفضيحة، والثالثة أوهن جلده وصيره مظلما، والرابع أخرجه من جواره، ونودي أنه لا ينبغي أن يجاورني من عصاني، فذلك قوله تعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. البقرة آية 36، يعني آدم وحواء وإبليس والحية والطاووس. فهبط آدم بسرنديب من أرض الهند، وإبليس بالأبلة من أرض العراق وهي بالبصرة، وقيل مشان، والحية بأصبهان، والطاووس بأرض بابل، والخامس الفرقة، حيث فرق بينه وبين حواء 100 سنة، هذا بالهند وهذه بجدة. السادس العداوة والبغضاء، فالإنسان عدو الحية يشدخ رأسها حيث يراها، والطاووس من عدوه، والحية عدوته تلدغه إن أمكنها، وإبليس عدو لهم جميعا. وفيه إشارة إلى أن الأحباب إذا اجتمعوا على معصية أعقبت معصيتهم عداوة. السابع النداء عليهم باسم العصيان. الثامن تسليط العدو على أولاده. والتاسع جعل الدنيا سجنا له ولأولاده. والعاشر التعب والشقاء. وهكذا تواترت هذه الروايات في الفضاء الإسلامي، وانتشرت جغرافيا وزمنيا بشكل واضح، وقد حاول ابن كثير تنقيتها، حيث عرف بالحرص في النقل من القرآن والسنة وما ورد عن الخلفاء الراشدين وصحابة رسول الله، إضافة إلى الأخبار المقبولة لدى علماء المسلمين، وتعامل مع الإسرائيليات بالكثير من الحذر، فنقل منها ما لا يخالف الكتاب والسنة وفي إطار حدده بالتحلية فقط، وأبان منهجه في قوله: نورد ما نورده من الذي يسوقه كثير من كبار الأئمة المتقدمين عنهم، ثم نتبع ذلك من الأحاديث بما يشهد له بالصحة أو يكذبه، ويبقى الباقي مما لا يصدق ولا يكذب. أي أن ابن كثير عندما لا يستطيع أن يرفع الأخبار إلى مرجعه الأساسي من قرآن أو سنة أو قول صحابي، فإنه يلجأ إلى شرعية أخرى، وهي شرعية الإجماع لدى العلماء السابقين أو من أقوال الأمم السابقة التي لا تخالف نص القرآن والسنة مما لا يصدقه ولا يكذبه. وفي موضوعنا فقد روى ابن كثير روايتين عن هبوط حواء، وكلاهما نقلاً عن ابن أبي حاتم، حيث ذكر في الرواية الأولى عن ابن عمر أنه قال: أهبط آدم بالصفا وحواء بالمروة، وذكر في الرواية الثانية عن الحسن أنه قال: أهبط آدم في الهند وحواء في جدة وإبليس بالدستميسان من البصرة وأهبطت الحية بأصبهان. ولم يدعم ابن كثير رواية عن الأخرى أو يتبنى واحدة ويترك الأخرى، أي أنه لم يورد حقائق يعتد بها ولكن روايات. والسؤال الذي يبرز بعد هذا التطواف هو: كيف نقرأ قصة الخلق ونفسرها مع هذا الكم الكبير من القصص الخرافية واللوحات الذهنية المرتكزة على الخيال لعملية الخلق وتعقيداتها؟ وأتصور أن الإنسان قد لجأ إلى حاسة الخيال في الذهنية البشرية لفهم الظاهرة وتفسيرها، ولا سيما مع عمق تأثيرها في الثقافة المجتمعية عبر العصور. الخيال الذهني: يساعدنا الخيال بمفاهيمه الشاملة على فهم كل هذا السرد والمرويات عن قصة الخلق وآدم وحواء، وكل هذه التفاصيل التي لم ترد في النصوص المقدسة، سواء الكتاب والسنة عند المسلمين أو حتى كتب الشرائع السماوية الأخرى، وأيضاً الحدود الخارجية لهذه الروايات التي لا تتناقض مع ما جاء في الأديان. ولفهم هذه الظاهرة يمكن الاستعانة بأدوات النقد الأدبي الحديث وفلسفة التاريخ التي وصفت الخيال وفق تعريف العالم النفسي جاك لاكان بأنه مخزون من الصور والتمثلات والرموز والحكايات والأساطير التي تشكلت تاريخياً في الذاكرة الجماعية أو في الذهن نتيجة لعملية التأويل التي تحاول بها جماعة ما رسم واقعها الداخلي أو واقعها مع الآخر. بعبارة أخرى، فإن الخيال هو فعل التأويل لما يعيشه الإنسان في علاقته بذاته أو لما يعيشه في علاقته مع الآخر. كما ذكر ابن رشد في تعريفه للخيال حال شرحه لفكر أرسطو قوله: إن المعاني الخيالية هي محركة العقل لا متحركة، فالخيالات هي ضروب من المحسوسات عند غياب المحسوسات. إذن فالإيجاب والسلب في غير الخيال، فالعقل يجرد التصور ويخلقه، أي أنه يجعل الصور التي تتخيلها النفس معقولة، وهو بالتالي يجعل العقل والخيال صنوان لا يمكن الفصل بينهما ووجهان لعملة واحدة. وورد أن الخيال في الثقافة العربية الإسلامية هو قوة قلبية لها مجالها الخاص في إنتاج المعنى، ولها دورها المعرفي الأخلاقي الذي تقوم به. وعلى هذا يمكن القول بأن ظاهرة التخيل التاريخي The Historical Imagination المبثوثة في المرويات الإسلامية التي تسرد قصة الخلق وغيرها ليست في أساسها قائمة على الفرضية والقياس، بل على الأسطرة والخيال بمعناه الواسع. فعلى سبيل المثال، لا يمكن فهم النص الذي يصف موقف آدم في الجنة وخطابه في الملائكة الذي أورده الكسائي إلا في ضوء التخييل التاريخي، حيث يقول الكسائي: قال وعلم آدم الأسماء كلها، حتى عرف اللغات كلها، حتى لغة الحيتان والضفادع وجميع ما في البر والبحر. وقال ابن عباس: لقد تكلم آدم ب700 لغة أفضلها العربية. ثم أمر الملائكة أن يحملوا آدم على أكتافهم وهم يقولون: قدوس قدوس، لا نخرج عن طاعتك يا رب. وقد اصطفت الملائكة حوله، قال: فضربت له في الصفيح الأعلى قبات من الياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر. فما مر آدم في موقف الملائكة أو مقام النبيين إلا ذكره باسمه وصاحبه، فأمر الله بعد ذلك جبريل أن ينادي في صفوف الملائكة ليجتمعوا على آدم ليخطب بهم. فنادى جبريل، فاجتمع أهل السماوات أجمعون واصطفوا 20,000 صف، كل صف على زينة أخرى، وأعطي آدم من الصوت ما أبلغهم، ووضع له منبر الكرامة له سبع مراق، وعلى آدم يومئذ ثياب السندس الأخضر، وعلى رأسه تاج من الذهب مرصع بالجواهر له أربعة أركان، في كل ركن منها درة عظيمة يغلب ضوءها ضوء الشمس والقمر، وفي أصابعه خواتيم الكرامة، وفي وسطه منطقة الرضوان، ولها نور يسطع في كل غرفة من غرف الجنة. فوقف آدم على المنبر، وقد علمه الله الأسماء كلها، وأعطاه قضيبا من نور، فقال: السلام عليكم يا ملائكة الرحمن. فأجابت الملائكة: وعليكم السلام يا صفوة الله وبديع فطرته. وأتاه النداء: يا آدم لهذا خلقتك، وهذا السلام منك تحية لك ولولدك من بعدك إلى يوم القيامة. فجعل آدم يخبرهم باسم كل شيء خلقه الله، خفيها وظاهرها، وبرها وبحرها، حتى الذرة والبعوضة. ونزل آدم عن منبره، وقد زاد الله في حسنه وجماله أضعافا. فلما نزل قرب له قطفا من عنب فأكله، فقال: الحمد لله. فقال الله: لهذا خلقتك، فهو سنتك وسنة أولادك إلى آخر الدهر. هذا التخييل يحيل المعنى إلى الرؤية القلبية ليصبح قوة إدراك، أي أن الخيال هو قوة متجردة كالصورة في المنام، ويستعمل لتصوير كل أمر متصور، وقوة تحفظ ما يدركه الحسن المشترك كلما التفت إليه. ويذكر الغزالي أن الإدراك بالخيال درجات، فهو رتبة وراء رتبة أخرى أتم منه في الوضوح والكشف، بل هي كالتكميل له. فنسمي هذا الاستكمال بالإضافة إلى الخيال رؤية وإبصارا. وقد اتصف العرب بمهارتهم في صياغة الخيال التصوري المبني على بعض المرويات وشيء من المحسوسات التي يركب منها صورة ليست بجديدة، بخلاف الأجناس الأخرى التي سعت إلى التخييل المجرد. ولذلك اهتم العرب بالناحية الجمالية والأدبية أكثر من اهتمامهم بالوظيفة المرجعية للمرويات. وقد ظهر هذا جلياً عند بدء عصر التدوين حال كتابتهم لأخبار الجاهلية، حيث اعتمدوا الصياغة النهائية على كثير من صنعة القصص. تجدر الإشارة إلى أن هذه النصوص القائمة على المخيال الأسطوري قد اكتسبت مع الزمن صفة القداسة، التي يؤكد دوركايم على أنها لا تكون كامنة في الأشياء نفسها بقدر ما تطفي وتخلع عليها. وعليه فالقداسة تأخذ شكلين أو محورين، أحدهما من الأعلى إلى الأسفل، حيث يخفي المقدس كتبه ووصاياه ليهبها دوام الحضور، والشكل الثاني صعوداً من الأدنى، حيث يحصل التقديس نتيجة ممارسة داخل الثقافة على ضروب من الأفكار والأشخاص ليفك روابطها مع التاريخ حتى تسكن خارجه في سكون وثبات يستعصيان على أي تجاوز أو انكسار. وبالتالي فالروايات التي تبدأ بأخذ بعض الحقائق والأسطرة حولها تأخذ مع الزمن صفة المقدس بحد ذاتها، ولا يجرؤ أحد من الاقتراب منها وتفكيكها، بل يخضع الجميع لسطوتها من خلال التكرار، وتتحول من موضوعات للمعرفة والتأسيس إلى مطلقات للاجترار والتقديس. إن الخيال التاريخي بما فيه من قصص وأساطير يبدأ على مستوى الفرد، كونه انعكاساً لما في النفس البشرية من دوافع ورغبات، بعيداً عن سلطة العقل الذي يقوم بدور الكبت لها. وعلى مستوى الجماعات تعكس اللاوعي الجمعي الموروث مع كل الخصائص العرقية والثقافية، وهذا التفسير النفساني لها. الخيال هو بنية بشرية فاعلة على مستوى الفرد ومستوى الجماعة أيضاً، يرتكز على الصور والقيم وطبيعة لغة الجماعة وما تحويه من رموز وجماليات وشعر وتشبيهات. وفي حالتنا هذه نصوص دينية تتميز بالعمق والإعجاز اللغوي وأفعال وممارسات العبادة التي تتميز بالديناميكية والتفاعل. وكما تقدم، فالخيال في الثقافة الإسلامية له دوره الواضح في إنتاج المعنى، وليس مثل الثقافة الغربية الآرية التي تستند إلى الخيال الجامح المغلوط لاعتماده على الخيالي. وقد أنتج الخيال والتخييل عمق هذه الثقافة، خاصة لدى العوام الذين امتزج لديهم خطاب التاريخ والتراجم مع خطاب التفسير وقصص الأنبياء، وأخذت شكل الأساطير الشفهية وأصبحت جزءاً من وظيفة الوعاظ والدعاة.